عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كان فيه خصة منهن لم يزل فيه خصة من نفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر.
هناك سورة كاملة أنزلها الله عز وجل في وصف المنافقين، وهي المسمى بهذا الاسم سورة المنافقون. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه السورة بينت على أن المنافقين الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام يستحقون العقاب الشديد، وهو أن عقابهم أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، أما الكفار ففي النار، والنار لها دركات كما أن للجنة درجات، فالمؤمنون الصادقون بإيمانهم في الدرجات العلى من الجنة، والمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر الله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء، وأنهم يكونوا في الدرك الأسفل من النار. فماذا يستفيدون من هذه الشهادة التي يأتون ويشهدون بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله؟ هذه الشهادة يستفيدون بها الحماية في الدنيا لأنفسهم ولأموالهم، والشريعة جاءت بالقاعدة العامة التي فيها أن المعاملة بين المسلمين بالظاهر، وأما ما في القلوب فهو إلى الله عز وجل، لا يعلمه إلا هو. فهؤلاء المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه ويعلنون الشهادة بالإسلام، والله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. فبين على أن شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة النطق صحيح أنه رسول الله، لأنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، فكلامهم الذي نطقوا به صحيح وليس بكذب، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل أن هذه الشهادة ما يقولونها إلا بألسنتهم، فبين عز وجل على أن أولئك يشهدون بهذه الشهادة في الظاهر وهم يبطنون الكفر في قلوبهم، فلا يصدقون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه بعث من الله عز وجل لينذر الناس ويبين لهم طريق الخير من طريق الشر، وإنما احتموا بهذه الكلمة فاستفادوا بها في الدنيا، أي أنهم لا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم، وإنما هم يحتمون بهذه الشهادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. فهؤلاء شهدوا للرسول بالرسالة، شهدوا لله بالوحدانية كما يقولون بألسنتهم، وشهدوا للرسول بالرسالة ويصلون مع الناس، ولكن لا يأتون الصلاة إلا قليلا كما قال الله عز وجل، وأخبر على أن الصلاة على المنافقين ثقيلة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم لا يؤمنون بما عند الله من الثواب والجزاء على هذه الأعمال إذا قاموا بها وأدوها لله عز وجل، لأن المؤمن هو الذي يؤدي ما طلب منه ويرجو من الله عز وجل الثواب، إن كانت عبادة أو كانت نفقة فهو ينفق والنفس راضية، وأما هؤلاء فلا ينفقون إلا وهم كارهون، لا تكون نفوسهم راضية بتلك النفقة التي يقدمونها. وهذه القاعدة العامة هي القاعدة الشرعية، ولهذا في غزوة الفروقات حينما فر كافر ولاذ بشجرة وكان يتابعه أسامة وأحد الأنصار يطاردونه وهو كافر، فلما لاذ منهم بشجرة قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار وقتله أسامة. فحينما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعوذا وخوفا من السيف، لما رأى السيف أشهر عليه قال لا إله إلا الله، فكرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك مرارا وقال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ إنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأن يقاتلوا الناس حتى يعلنوا هذه الشهادة، فإذا أعلنوها عصموا أنفسهم ودماءهم وأموالهم، أما ما في القلوب فإلى الله عز وجل. فهذه قاعدة شرعية، وهو أنه إذا كان الإنسان يصلي معنا ويزكي ويحج ويعمل أعمال المسلمين فنحن نشهد له بالإسلام في الظاهر، أما إذا كان يخفي في قلبه شيئا فالله عز وجل هو الذي يحاسبه على ما في قلبه، ولا نتهم الناس بأن فلان ما يصلي إلا نفاقا، أو فلان ما يقرأ القرآن إلا نفاقا، أو أنه ما يتصدق ولا يزكي إلا نفاقا، لأن هذا الأمر ليس إلينا، نحن لنا الأعمال الظاهرة، فالإنسان الذي يمارس الأعمال الظاهرة من أعمال الإسلام فعلينا أن نحاسبه على ذلك، أما إذا كان يبطن في قلبه خلاف ذلك فهذا أمره إلى الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما أو يتهمه بالنفاق أو بأمر آخر إلا إذا أظهر ذلك العمل وخالف بفعله قوله، فإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله ولكن يعمل الأعمال المخالفة لتلك الشهادة التي تنقضها، ومن نواقض لا إله إلا الله دعاء غير الله والاستعاذة بغير الله والذبح لغير الله، هذه كلها تنقض لا إله إلا الله، يعني ليس معنى الإنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستعيذ بغير الله وتبقى الشهادة معه، الشهادة يبقى النطق ولكنه نقضها بهذا الفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام بين كما نصت هذه الآية وذكر أن المنافق النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن في قلبه خلاف ما يظهره للناس، فإذا كان يظهر للناس الإسلام ويبطن الكفر لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا ملائكته ولا كتبه، وإنما يظهر هذا نفاقا أمام الناس فقط، فهذا الشخص كما قلنا نعامله في الظاهر على ما نطق به، ولو أن شخصا مؤمنا ثم لم يعمل الأعمال الصحيحة ولما نقول له لماذا ما تعمل هذا يقول أنا مؤمن، صحيح أنت مؤمن، لكن كيف نعاملك؟ احنا ما نعلم ما في قلبك، نعاملك على الظاهر. فلو أن إنسان امتنع عن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وامتنع عن الزكاة، وامتنع عن الصلاة، ما عمل من هذه الأشياء وقال أنا مؤمن، نقول نحن ما نعاملك بما في قلبك، لأن ما في قلبك يعاملك به الله، وإنما نحن نعاملك على الظاهر. فلو أن إنسانا ترك الصلاة فلا بد أن يعاقب على الصلاة. لو ترك الزكاة، أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين المانعين للزكاة حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد كثير من العرب ولم يبق إلا القليل على الإسلام، ومن المرتدين من منع الزكاة، وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، كما قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم. الصلاة معناها الدعاء. فيقول نحن كنا نعطي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لنا، الآن مات الرسول فنحن ما نعطي الخليفة الذي بعده. فلما امتنعوا عن الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، ولما قال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، حتى يعرف المسلم على أن هذه الشهادة إذا لم تكمل بحقوقها وواجباتها وهي غير مقبولة، فهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، ولكنهم قالوا الزكاة ما ندفعها ولا نسلمها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزم على قتالهم. وجاء عمر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إلا بحقها، ومن حق لا إله إلا الله أداء الزكاة، مع أن هناك حديثا صحيحا عن عبد الله بن عمر فيه النص على الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولكن هذا الحديث لم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر، وإنما اطلع عليه عبد الله بن عمر وهو من صغار الصحابة، والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. وهذا أخذ منه العلماء، وهذه فائدة لطلاب العلم، أخذ منه العلماء على أن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة لم يدعي أحد منهم أنه أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدعي أحد هذه الدعوة. ولهذا لما جاء المتعصبون من أتباعهم يتعصبون للإمام ويأخذون بقوله وهو مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأئمة جميعا قالوا إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة قولته المعروفة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يرد قوله. هذا الحديث قالوا مما يدل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحط بها أحد أي بكاملها، أن أبا بكر وعمر كان من شدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قتل عمر ودفن مع صاحبيه قال أني كنت أتوقع ذلك، لأن عمر لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته بل كان رفيقه دائما، ولهذا يقول الرسول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. يقول العلماء ومع هذا أي مع هذه الملازمة فاتهما هذا الحديث الذي اطلع عليه من صغار الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن هذا الحديث لو اطلع عليه أبو بكر وعمر لم يختلفا، ولم يقل عمر لماذا تقاتل الناس وبيشهد أن لا إله إلا الله، لأن في حديث عبد الله بن عمر وتؤتي الزكاة ومثل لو قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلو كان هذا الحديث اطلع عليه عمر لم يأتي يناقش أبا بكر رضي الله عنه، ولو كان أبو بكر مطلع عليه لما قال لعمر إلا بحقها، وإنما كان يقول الرسول قال ذلك. أخذ من هذا الدليل على أن السنة لم يمكن أن يحيط بها أحد من المسلمين، بل هذا العالم عنده عدد من الأحاديث وهذا الآخر عنده عدد من الأحاديث، أحاديث اطلع عليها وأحاديث أخرى لم يطلع عليها فلان، وهكذا. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن الحكم على الإنسان بالظاهر، فإذا أبطن شيئا فأمره إلى الله عز وجل. المانع للزكاة علنا يقاتل كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة المرتدين، لأن أبا بكر قال لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فشرح الله صدر عمر لذلك، وتبين بعد ذلك أن ذلك هو الحق، فقاتل المرتدين أي المانعين للزكاة. الحديث هذا يبين على أن المسلم يعامل بالظاهر وما في القلب فهو إلى الله عز وجل. المنافقون النفاق الاعتقادي الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، الله حكم عليهم بهذا الحكم كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا النفاق الاعتقادي الذي هو الكفر المخرج من الملة، ولا يستفيد منه المنافق إلا الحماية في الدنيا، وأما في الآخرة فهذا مصيره. ثم أن هناك أعمال من أعمال الجاهلية يرتكبها الناس، وهذا الدين جاء كامل بأحكامه وأخلاقه ومعاملاته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الذي سمعنا قراءته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني أربع خصال أو أربع صفات إذا كان المسلم يرتكبها جميعا كلها فهذا يكون منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ننظر لهذه الخصال، والغرض من ذلك أن نتجنبها وألا نقع فيها حتى لا يشملنا هذا الوصف، أي وصف النفاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الخصال الأربع إذا حدث كذب، إذا حدث الإنسان يكذب في حديثه ولا يتحرى الصدق، والرسول قد بين أن الكذب من الكبائر، وأن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما بين على أن الصدق من خصال الخير من خصال الإسلام الحميدة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا كتب عند الله كذابا فهذا يعاقب على ذلك العمل، وينبغي للمسلم أن يحترز من الكذب، فإذا حدث لا يكذب وإنما يقول الصدق. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفة وصار كاذبا عند الناس بأحاديثه المعروفة التي يتحدث بها فهذا فيه خصلة من النفاق، والكذب من الخصال المذمومة حتى في الجاهلية، ففي الجاهلية يتحرزون من الكذب ويعدونه عيبا لا تدينا لأنهم مشركون ولكنهم لا يكذبون. القصة المعروفة في صحيح البخاري حينما كانت الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين 10 سنين، أبو سفيان كان على كفره وكان هو رئيس قومه، وذهب إلى الشام بتجارته هو ومن معه، كما تقرون السورة القصيرة رحلة الشتاء والصيف، فكان عندهم رحلة يذهبون فيها إلى الشام ببضائعهم لبيعها ولاشتراء البضائع التي يجلبونها إلى مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب للناس النصارى وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام، يوجه لهم الخطاب ويكتب لهم ويدعوهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهو مبعوث إلى الأسود والأحمر، مبعوث إلى أهل الكتابين، مبعوث إلى البشرية كلها، ودينه ناسخ لجميع الأديان. ولذلك كتب إلى قيصر وإلى كسرى يدعوهم بدعاية الإسلام ويطلب منهم أن يدخلوا في دين الله، وأخبرهم أنهم إذا دخلوا في هذا الدين فلهم الأجر مرتين، لأن من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله الأجر على إيمانه بنبيه وعلى إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الكتاب إلى هرقل في الشام وقرأ هذا الكتاب وهو عنده علم من الكتاب ويعلم أن هناك نبي مبعوث في آخر الزمان، ولكن كان يتصور أنه منه، فلما جاء هذا الخطاب هذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، قال لأصحابه: هل فيه أحد موجود من تلك البلاد؟ فقالوا: نعم. فطلب أن يحضروهم إليه، فذهبوا إلى السوق، وجد هؤلاء التجار من قريش الذين جاءوا من مكة للتجارة، فأحضروهم إلى هرقل. ولما حضروا عنده في مجلسه فقالهم: هل أحد يعرف هذا الرجل؟ يعني قرئ عليهم الكتاب، وقال: هل في أحد منكم يعرف هذا الرجل؟ فقالوا: نعم. فسألهم عن أي شيء يدعو، بل قال أبو سفيان: أنا أقرب الناس إليه، كما هو معروف قريبه في النسب. فقال للترجمان الذي يترجم بينه وبينه: إنني سأسأله أسئلة، وقل له لا يكذب، وإنما يقول ما يعلم. فوجه له الأسئلة، ومنها: كيف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم؟ يعني كيف نسبه؟ هل هو من قبيلة لها قيمته أو من أطراف الناس؟ فأخبروه على أنه من أشرافه، من أشراف قريش. فسألهم لأي شيء يدعو، فقالوا: يدعونا إلى البر وإلى الصلة وإلى الصدق وإلى ترك الأوثان وإلى عبادة الله وحده. ثم سألهم: هل قال أحد قبله هذا القول؟ يعني هل أحد جاء وادعى هذه الدعوة ودعاكم لهذه الدعوة؟ قالوا: لا. سألهم: هل في آبائه ملك؟ فقالوا: لا. ثم سألهم: هل يقدر؟ عندنا هنا الحديث كما سمعتم الخصال الأربع، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد قدر، إذا عاهد قدر، يعني العهد إذا عهدت إنسان عهدا بأنك لا تعمل كذا وكذا ثم غدرت. فسألهم: وهل يقدر؟ يعني إذا عاهدكم هل يقدر؟ يعني يقول أبو سفيان: أنا لو استطعت أن أكذب عليه لكذبت، لأنه يكره الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، ولكني خشيت أن يؤثر علي الكذب. نحن حديثنا الآن نقول أن الصدق حتى في الجاهلية يعدونه من الأعمال الحميدة، وأن الذي يكذب لا قيمة له. وهو يقول لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت، لأنه لو كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام الذين معه يعرفون أنه كاذب. قال ولم أجد مدخلا إلا في هذه الفقرة حينما يسأله هل يقدر، قال لا يقدر، ولكن نحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. يقول بيننا وبينه عهد إلى مدة ما ندري، يعني ربما يقدر فيها. يقول أنا ما وجدت شيئا أقوله إلا في هذه الحالة، لأن العهد كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش تلك المدة. يقول هو ما قد غدر بنا، ولكن نحن الآن منهم في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. لكن الشاهد من هذا قال لولا أني أخشى أن يؤثر علي الكذب لكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الصفات التي سأل عنها ففسرها لهم، فقال لترجمانه أن يقول لهم، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، قال لهم أما سؤالي عنه هل كان ذو نسب أو لا، ولو كان رجل وضيع لا قيمة له كان قلت أن هذا الرجل يضرب الشرف، لأن صاحب النسب ما له حاجة أن يطلب شيئا حتى يرفع من حالته، لأن حالته معروفة بين الناس وهو ذو نسب وذو شرف. ويقول لو كان غير ذو نسب لقلت أنه رجل يعني يطالب بأن يرفع من قيمته، بحيث أنه لما يكون يعني زعيم وكذا تكون له قيمة. ثم قال وكذلك الأنبياء يبعثون في نسب قومهم، لأن الله عز وجل اختار الأنبياء اصطفاهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلم يبعث نبي في أحط قومه حتى يحتقرونه. يعني إذا بعث وهو من ناس لا قيمة له فالناس يحتقرونه، يقول هذا ما يستحق أن يدعي هذا المنصب ولا أن يكون نبيا. فالله عز وجل لم يبعث نبي إلا في وسط قومه، يعني له القيمة المعروفة بين قومه كما هو معروف بين الناس الآن. ثم قال ولو كان له أب ملك، يعني من آبائه أو أجداده ملكا، لقلت رجل يطالب بملك أبيه، وهذا شيء معروف. من سلب ملكه، من كان جده ملكا أو أباه ملكا ثم أخذ منه هذا الملك، لا يزال الولد يطالب ويبحث ما هي الطريقة التي يتوصل بها حتى يرجع إلى حالته التي كان عليها. فيقول لو كان يعني من آبائه ملك لقلت أنه رجل يطالب بملك أبيه. ثم قال لهم وما دعا إليه من الصلاة والصدقة والبر والإحسان وعبادة الله وحده، هذه دعوة الأنبياء. ثم قال وإني أعلم أنه النبي المبعوث الذي وعد به بالتوراة والإنجيل، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لقبلت قدميه. هذا كلام هرقل. ثم ماذا صنع حينما دعا أولئك الذين يتحدث معهم من زعماء النصارى القساوسة أهل الرتب وأهل العمل الذين لهم السلطة ويأخذون أموال الناس، الدسكر التي كانت عنده يعني المجلس الكبير الذي اجتمع فيه، أغلق أبواب الدسكر، يعني طلب من حراسه أن يغلقوها، لأنه حينما عرف أن هذه الأوصاف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقدم لأصحابه نصيحة إن قبلت، وإن لم تقبل فيريد أن يحافظ على ملكه. فبعدما سمع هذا الكلام ويقول أبو سفيان صارت ضوضاء يعني بين الناس كذا وانصرفوا صرفوهم لأنها انتهت الأسئلة التي يريد أن يسمعها منهم. قال لأصحابه: هل لكم في العز في الملك في الثبات في حسن الحال؟ إذا كان تريدون ذلك فعليكم أن تؤمنوا بهذا النبي وتتبعوه. قال: فحاصوا حيصة الحمر، يعني خلص نفر من هذا الكلام الذي قاله لكم، وأرادوا أن يخرجوا، فلما وصلوا إلى الأبواب هي مسكرة مقفولة عليهم، ثم طلبهم ورجعوا ونكس على عقبيه وقال: أنا ما قلت هذا القول إلا لأختبركم وأعرف صلابتكم على دينكم. خلاص سجدوا له. فهو باع آخرته بدنياه، ولهذا لو توكل على الله عز وجل وأخلص له لنجاه الله عز وجل ولأكسبه خير الدنيا والآخرة، ولكن لم يرد الله له ذلك فهو نكس وبقي على حاله. الشاهد معنا من هذا الحديث أن الكذب من الخصال الذميمة، وكان في الجاهلية يتعايبون بالكذب، عندهم من الأمور المعيبة التي تعيب صاحبها، ولهذا قال أبو سفيان: لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه من خصال الجاهلية، من خصال النفاق، من أعمال الكفار. فإذا تعود الإنسان الكذب كلما حدث كذب فهذه فيه خصلة من خصال النفاق التي هي من أعمال الجاهلية. الخصلة الثانية: وإذا عاهد غدر، إذا عاهد إنسان على أمر من الأمور لا يفي بالعهد وإنما يغدر، فهذا أيضا في خصلة من النفاق. وإذا وعد أخلف، إذا وعد إنسان بشيء يخلف الوعد لا يفي بوعده. وإذا حدثت بينه وبين أخيه خصومة والخلاف بين الناس يحدث، لم يصدق في خصومته ولم يقل الحق بل يقول الكذب والفجور. فإذا اجتمعت هذه الخصال في إنسان، إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، وستأتي خصلة أخرى في كتاب في باب الحديث الآخر وهي من نفس النوع، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اجتمعت في هذه الخصال جميعا كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذه الخصال من أعمال الجاهلية، من أعمال الكفار، من أفعالهم، وهو ما أشار إليه المؤلف في العنوان بأن النفاق على ضروب، نفاق كفر، وهذا الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطل الكفر بقلبه. ونفاق نفاق عمل لا يصل بصاحبه إلى الكفر، وإنما تكون فيه خصلة من خصال النفاق، وهي كبيرة من الكبائر يعاقب عليها، فإذا اجتمعت فيه كان خالصا في نفاقه، وإن كانت فيه خصلة لا يذهب النفاق عنه حتى يدعها. ومعنى هذا أنه يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة، وأن يتجنب صفات المنافقين، وأن لا يكذب في حديثه، وإذا عاهد فعليه أن يفي، وإذا خاصم فلا يفجر في خصومته، وإذا أؤتمن لا يخون كما سيأتينا في الحديث التالي. إذن هذه الخصال الأربع من خصال المنافقين يجب على المسلم أن يتجنبها.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كان فيه خصة منهن لم يزل فيه خصة من نفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر.
هناك سورة كاملة أنزلها الله عز وجل في وصف المنافقين، وهي المسمى بهذا الاسم سورة المنافقون. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه السورة بينت على أن المنافقين الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام يستحقون العقاب الشديد، وهو أن عقابهم أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، أما الكفار ففي النار. والنار لها دركات كما أن للجنة درجات، فالمؤمنون الصادقون بإيمانهم في الدرجات العلى من الجنة، والمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر الله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء، وأنهم يكونوا في الدرك الأسفل من النار. فماذا يستفيدون من هذه الشهادة التي يأتون ويشهدون بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله؟ هذه الشهادة يستفيدون بها الحماية في الدنيا لأنفسهم ولأموالهم. والشريعة جاءت بالقاعدة العامة التي فيها أن المعاملة بين المسلمين بالظاهر، وأما ما في القلوب فهو إلى الله عز وجل، لا يعلمه إلا هو. فهؤلاء المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه ويعلنون الشهادة بالإسلام، والله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. فبين على أن شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة النطق صحيح أنه رسول الله، لأنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، فكلامهم الذي نطقوا به صحيح وليس بكذب، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل أن هذه الشهادة ما يقولونها إلا بألسنتهم، فبين عز وجل على أن أولئك يشهدون بهذه الشهادة في الظاهر وهم يبطنون الكفر في قلوبهم، فلا يصدقون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه بعث من الله عز وجل لينذر الناس ويبين لهم طريق الخير من طريق الشر، وإنما احتموا بهذه الكلمة فاستفادوا بها في الدنيا، أي أنهم لا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم، وإنما هم يحتمون بهذه الشهادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. فهؤلاء شهدوا للرسول بالرسالة، شهدوا لله بالوحدانية كما يقولون في ألسنتهم، وشهدوا للرسول بالرسالة ويصلون مع الناس، ولكن لا يأتون الصلاة إلا قليلا كما قال الله عز وجل، وأخبر على أن الصلاة على المنافقين ثقيلة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم لا يؤمنون بما عند الله من الثواب والجزاء على هذه الأعمال إذا قاموا بها وأدوها لله عز وجل، لأن المؤمن هو الذي يؤدي ما طلب منه ويرجو من الله عز وجل الثواب، إن كانت عبادة أو كانت نفقة فهو ينفق والنفس راضية، وأما هؤلاء فلا ينفقون إلا وهم كارهون، لا تكون نفوسهم راضية بتلك النفقة التي يقدمونها. وهذه القاعدة العامة هي القاعدة الشرعية، ولهذا في غزوة الحروقات حينما فر كافر ولاذ بشجرة وكان يتابعه أسامة وأحد الأنصار يطاردونه وهو كافر، فلما لاذ منهم بشجرة قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار وقتله أسامة. فحينما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعوذا وخوفا من السيف، لما رأى السيف أشر عليه قال لا إله إلا الله. فكرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك مرارا وقال له هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ إنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأن يقاتلوا الناس حتى يعلنوا هذه الشهادة، فإذا أعلنوها عصموا أنفسهم ودماءهم وأموالهم، أما ما في القلوب فإلى الله عز وجل. فهذه قاعدة شرعية، وهو أنه إذا كان الإنسان يصلي معنا ويزكي ويحج ويعمل أعمال المسلمين فنحن نشهد له بالإسلام في الظاهر، أما إذا كان يخفي في قلبه شيئا فالله عز وجل هو الذي يحاسبه على ما في قلبه. ولا نتهم الناس بأن فلان ما يصلي إلا نفاقا، أو فلان ما يقرأ القرآن إلا نفاقا، أو أنه ما يتصدق ولا يزكي إلا نفاقا، لأن هذا الأمر ليس إلينا، نحن لنا الأعمال الظاهرة. فالإنسان الذي يمارس الأعمال الظاهرة من أعمال الإسلام فعلينا أن نحاسبه على ذلك، أما إذا كان يبطن في قلبه خلاف ذلك فهذا أمره إلى الله عز وجل. ولا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما أو يتهمه بالنفاق أو بأمر آخر إلا إذا أظهر ذلك العمل وخالف بفعله قوله، فإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله ولكن يعمل الأعمال المخالفة لتلك الشهادة التي تنقضها، ومن نواقض لا إله إلا الله دعاء غير الله والاستعاذة بغير الله والذبح لغير الله، هذه كلها تنقض لا إله إلا الله. يعني ليس معنى الإنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستعيذ بغير الله وتبقى الشهادة معه، الشهادة يبقى النطق ولكنه نقضها بهذا الفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام بين كما نصت هذه الآية وذكر أن المنافق النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن في قلبه خلاف ما يظهره للناس، فإذا كان يظهر للناس الإسلام ويبطن الكفر لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا ملائكته ولا كتبه وإنما يظهر هذا نفاقا أمام الناس فقط، فهذا الشخص كما قلنا نعامله في الظاهر على ما نطق به. ولو أن شخصا مؤمنا ثم لم يعمل الأعمال الصحيحة ولما نقول له لماذا ما تعمل هذا يقول أنا مؤمن، صحيح أنت مؤمن لكن كيف نعاملك؟ احنا ما نعلم ما في قلبك، نعاملك على الظاهر. فلو أن إنسانا امتنع عن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وامتنع عن الزكاة وامتنع عن الصلاة ما عمل من هذه الأشياء وقال أنا مؤمن، نقول نحن ما نعاملك بما في قلبك لأن ما في قلبك يعاملك به الله، وإنما نحن نعاملك على الظاهر. فلو أن إنسانا ترك الصلاة فلا بد أن يعاقب على الصلاة. لو ترك الزكاة أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين المانعين للزكاة حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد كثير من العرب ولم يبق إلا القليل على الإسلام، ومن المرتدين من منع الزكاة، وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، كما قال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم. الصلاة معناها الدعاء. فيقول نحن كنا نعطي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لنا، الآن مات الرسول فنحن ما نعطي الخليفة الذي بعده. فلما امتنعوا عن الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، ولما قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ حتى يعرف المسلم على أن هذه الشهادة إذا لم تكمل بحقوقها وواجباتها وهي غير مقبولة، فهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، ولكنهم قالوا الزكاة ما ندفعها ولا نسلمها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزم على قتالهم. وجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إلا بحقها، ومن حق لا إله إلا الله أداء الزكاة. مع أن هناك حديثا صحيحا عن عبد الله بن عمر فيه النص على الزكاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولكن هذا الحديث لم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر، وإنما اطلع عليه عبد الله بن عمر وهو من صغار الصحابة، والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. وهذا أخذ منه العلماء، وهذه فائدة لطلاب العلم، أخذ منه العلماء على أن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة لم يدعي أحد منهم أنه أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدعي أحد هذه الدعوة. ولهذا لما جاء المتعصبون من أتباعهم يتعصبون للإمام ويأخذون بقوله وهو مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأئمة جميعا قالوا: إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة قولته المعروفة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يرد قوله. هذا الحديث قالوا مما يدل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحط بها أحد أي بكاملها، أن أبا بكر وعمر كان من شدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قتل عمر ودفن مع صاحبيه قال: أني كنت أتوقع ذلك، لأن عمر لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، بل كان رفيقه دائما. ولهذا يقول الرسول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. يقول العلماء: ومع هذا، أي مع هذه الملازمة، فاتهما هذا الحديث الذي اطلع عليه من صغار الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لأن هذا الحديث لو اطلع عليه أبو بكر وعمر لم يختلفا، ولم يقول عمر: لماذا تقاتل الناس وبشهد أن لا إله إلا الله؟ لأن في حديث عبد الله بن عمر: وآتوا الزكاة ومثل لو قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلو كان هذا الحديث اطلع عليه عمر لم يأتي يناقش أبا بكر رضي الله عنه، ولو كان أبو بكر مطلع عليه لما قال لعمر إلا بحقها، وإنما كان يقول الرسول قال ذلك. أخذ من هذا الدليل على أن السنة لم يمكن أن يحيط بها أحد من المسلمين، بل هذا العالم عنده عدد من الأحاديث وهذا الآخر عنده عدد من الأحاديث، أحاديث اطلع عليها وأحاديث أخرى لم يطلع عليها فلان، وهكذا. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن الحكم على الإنسان بالظاهر، فإذا أبطن شيئا فأمره إلى الله عز وجل. المانع للزكاة علنا يقاتل، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة المرتدين، لأن أبا بكر قال لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فشرح الله صدر عمر لذلك، وتبين بعد ذلك أن ذلك هو الحق، فقاتل المرتدين أي المانعين للزكاة. الحديث هذا يبين على أن المسلم يعامل بالظاهر، وما في القلب فهو إلى الله عز وجل. المنافقون النفاق الاعتقادي الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، الله حكم عليهم بهذا الحكم كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا النفاق الاعتقادي الذي هو الكفر المخرج من الملة، ولا يستفيد منه المنافق إلا الحماية في الدنيا، وأما في الآخرة فهذا مصيره. ثم أن هناك أعمال من أعمال الجاهلية يرتكبها الناس، وهذا الدين جاء كامل بأحكامه وأخلاقه ومعاملاته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الذي سمعنا قراءته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني أربع خصال أو أربع صفات إذا كان المسلم يرتكبها جميعا كلها فهذا يكون منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ننظر لهذه الخصال، والغرض من ذلك أن نتجنبها وألا نقع فيها حتى لا يشملنا هذا الوصف، أي وصف النفاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الخصال الأربع إذا حدث كذب، إذا حدث الإنسان يكذب في حديثه ولا يتحرى الصدق، والرسول قد بين أن الكذب من الكبائر، وأن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما بين على أن الصدق من خصال الخير من خصال الإسلام الحميدة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا كتب عند الله كذابا فهذا يعاقب على ذلك العمل، وينبغي للمسلم أن يحتجز من الكذب، فإذا حدث لا يكذب وإنما يقول الصدق. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفة وصار كاذبا عند الناس بأحاديثه المعروفة التي يتحدث بها فهذا فيه خصلة من النفاق، والكذب من الخصال المذمومة حتى في الجاهلية، ففي الجاهلية يتحرزون من الكذب ويعدونه عيبا لا تدينا لأنهم مشركون، ولكنهم لا يكذبون. القصة المعروفة في صحيح البخاري حينما كانت الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين 10 سنين، أبو سفيان كان على كفره وكان هو رئيس قومه، وذهب إلى الشام بتجارته هو ومن معه، كما تقرون السورة القصيرة رحلة الشتاء والصيف، فكان عندهم رحلة يذهبون فيها إلى الشام ببضائعهم لبيعها ولاشتراء البضائع التي يجلبونها إلى مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب للناس النصارى وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام، يوجه لهم الخطاب ويكتب لهم ويدعوهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهو مبعوث إلى الأسود والأحمر، مبعوث إلى أهل الكتابين، مبعوث إلى البشرية كلها، ودينه ناسخ لجميع الأديان. ولذلك كتب إلى قيصر وإلى كسرى يدعوهم بدعاية الإسلام ويطلب منهم أن يدخلوا في دين الله، وأخبرهم أنهم إذا دخلوا في هذا الدين فلهم الأجر مرتين، لأن من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله الأجر على إيمانه بنبيه وعلى إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الكتاب إلى هرقل في الشام وقرأ هذا الكتاب وهو عنده علم من الكتاب ويعلم أن هناك نبي مبعوث في آخر الزمان، ولكن كان يتصور أنه منه، فلما جاء هذا الخطاب هذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، قال لأصحابه: هل فيه أحد موجود من تلك البلاد؟ فقالوا: نعم. فطلب أن يحضروهم إليه، فذهبوا إلى السوق وجد هؤلاء التجار من قريش الذين جاءوا من مكة للتجارة، فأحضروهم إلى هرقل. ولما حضروا عنده في مجلسه فقالهم: هل أحد يعرف هذا الرجل؟ يعني قرئ عليهم الكتاب وقال: هل في أحد منكم يعرف هذا الرجل؟ فقالوا: نعم. فسألهم عن أي شيء يدعو، بل قال أبو سفيان: أنا أقرب الناس إليه، كما هو معروف قريبه في النسب. فقال للترجمان الذي يترجم بينه وبينه: إنني سأسأله أسئلة، وقل له لا يكذب، وإنما يقول ما يعلم. فوجه له الأسئلة، ومنها: كيف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم؟ يعني كيف نسبه؟ هل هو من قبيلة لها قيمتها أو من أطراف الناس؟ فأخبروه على أنه من أشرافه، من أشراف قريش. فسألهم لأي شيء يدعو، فقالوا: يدعونا إلى البر وإلى الصلة وإلى الصدق وإلى ترك الأوثان وإلى عبادة الله وحده. ثم سألهم: هل قال أحد قبله هذا القول؟ يعني هل أحد جاء وادعى هذه الدعوة ودعاكم لهذه الدعوة؟ قالوا: لا. سألهم: هل في آبائه ملك؟ فقالوا: لا. ثم سألهم: هل يقدر؟ عندنا هنا الحديث كما سمعتم الخصال الأربع، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد قدر. إذا عاهد قدر يعني العهد، إذا عهدت إنسان عهدا بأنك لا تعمل كذا وكذا ثم غدرت. فسألهم: وهل يقدر؟ يعني إذا عاهدكم هل يقدر؟ يعني يقول أبو سفيان: أنا لو استطعت أن أكذب عليه لكذبت، لأنه يكره الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، ولكني خشيت أن يؤثر علي الكذب. نحن حديثنا الآن نقول أن الصدق حتى في الجاهلية يعدونه من الأعمال الحميدة، وأن الذي يكذب لا قيمة له. وهو يقول: لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت، لأنه لو كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام الذين معه يعرفون أنه كاذب. قال: ولم أجد مدخلا إلا في هذه الفقرة حينما سألوا هل يقدر؟ قال لا يقدر، ولكن نحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. يقول بيننا وبينه عهد إلى مدة ما ندري، يعني ربما يقدر فيها. يقول أنا ما وجدت شيئا أقوله إلا في هذه الحالة، لأن العهد كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش تلك المدة. يقول هو ما قد غدر بنا، ولكن نحن الآن منهم في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. لكن الشاهد من هذا قال لولا أني أخشى أن يؤثر علي الكذب لكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الصفات التي سأل عنها ففسرها لهم، فقال لترجمانه أن يقول لهم، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، قال لهم أما سؤالي عنه هل كان ذو نسب أو لا، ولو كان رجل وضيع لا قيمة له كان قلت أن هذا الرجل يطلب الشرف، لأن صاحب النسب ما له حاجة أن يطلب شيئا حتى يرفع من حالته، لأن حالته معروفة بين الناس وهو ذو نسب وذو شرف. ويقول لو كان غير ذو نسب لقلت أنه رجل يعني يطالب بأن يرفع من قيمته، بحيث أنه لما يكون يعني زعيم وكذا تكون له قيمة. ثم قال وكذلك الأنبياء يبعثون في نسب قومهم، لأن الله عز وجل اختار الأنبياء اصطفاهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلم يبعث نبي في أحط قومه حتى يحتقرونه. يعني إذا بعث وهو من ناس لا قيمة له فالناس يحتقرونه، يقول هذا ما يستحق أن يدعي هذا المنصب ولا أن يكون نبيا. فالله عز وجل لم يبعث نبي إلا في وسط قومه، يعني له القيمة المعروفة بين قومه كما هو معروف بين الناس الآن. ثم قال ولو كان له أب ملك، يعني من آبائه أو أجداده ملكا، لقلت رجل يطالب بملك أبيه، وهذا شيء معروف. من سلب ملكه، من كان جده ملكا أو أباه ملكا ثم أخذ منه هذا الملك، لا يزال الولد يطالب ويبحث ما هي الطريقة التي يتوصل بها حتى يرجع إلى حالته التي كان عليها. فيقول لو كان يعني من آبائه ملك لقلت أنه رجل يطالب بملك أبيه. ثم قال لهم وما دعا إليه من الصلاة والصدقة والبر والإحسان وعبادة الله وحده، هذه دعوة الأنبياء. ثم قال وإني أعلم أنه النبي المبعوث الذي وعد به بالتوراة والإنجيل، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لقبلت قدميه. هذا كلام هرقل. ثم ماذا صنع حينما دعا أولئك الذين يتحدث معهم من زعماء النصارى القساوسة أهل الرتب وأهل العمل الذين لهم السلطة ويأخذون أموال الناس، الدسكر التي كانت عنده يعني المجلس الكبير الذي اجتمعوا فيه، أغلق أبواب الدسكر، يعني طلب من حراسه أن يغلقوها، لأنه حينما عرف أن هذه الأوصاف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقدم لأصحابه نصيحة إن قبلت، وإن لم تقبل فيريد أن يحافظ على ملكه. فبعدما سمع هذا الكلام ويقول أبو سفيان صارت ضوضاء يعني بين الناس كذا، وانصرفوا صرفوهم لأنها انتهت الأسئلة التي يريد أن يسمعها منهم، قال لأصحابه هل لكم في العز في الملك في الثبات في حسن الحال؟ إذا كان تريدون ذلك فعليكم أن تؤمنوا بهذا النبي وتتبعوه. قال فحاصوا حيصة الحمر، يعني خلص نفر من هذا الكلام الذي قاله لكم، وأرادوا أن يخرجوا، فلما وصلوا إلى الأبواب هي مسكرة مقفولة عليهم، ثم طلبهم ورجعوا ونكس على عقبيه وقال أنا ما قلت هذا القول إلا لأختبركم وأعرف صلابتكم على دينكم. خلاص سجنوا له، فهو باع آخرته بدنياه. ولهذا لو توكل على الله عز وجل وأخلص له لنجاه الله عز وجل ولأكسبه خير الدنيا والآخرة، ولكن لم يرد الله له ذلك، فهو نكس وبقي على حاله. الشاهد معنا من هذا الحديث أن الكذب من الخصال الذميمة، وكان في الجاهلية يتعايبون بالكذب، عندهم من الأمور المعيبة التي تعيب صاحبها، ولهذا قال أبو سفيان لولا أن يأثر علي كذبا لكذبت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه من خصال الجاهلية، من خصال النفاق، من أعمال الكفار. فإذا تعود الإنسان الكذب كلما حدث كذب فهذه فيه خصلة من خصال النفاق التي هي من أعمال الجاهلية. الخصلة الثانية، وإذا عاهد غدر، إذا عاهد إنسان على أمر من الأمور لا يفي بالعهد وإنما يغدر، فهذا أيضا في خصلة من النفاق. وإذا وعد أخلف، إذا وعد إنسان بشيء يخلف الوعد لا يفي بوعده. وإذا حدثت بينه وبين أخيه خصومة، والخلاف بين الناس يحدث، لم يصدق في خصومته ولم يقل الحق بل يقول الكذب والفجور. فإذا اجتمعت هذه الخصال في إنسان، إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، وستأتي خصلة أخرى في كتاب في باب الحديث الآخر وهي من نفس النوع، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اجتمعت في هذه الخصال جميعا كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذه الخصال من أعمال الجاهلية، من أعمال الكفار، من أفعالهم، وهو ما أشار إليه المؤلف في العنوان بأن النفاق على ضروب، نفاق كفر، وهذا الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطل الكفر بقلبه. ونفاق نفاق عمل لا يصل بصاحبه إلى الكفر، وإنما تكون فيه خصلة من خصال النفاق، وهي كبيرة من الكبائر يعاقب عليها، فإذا اجتمعت فيه كان خالصا في نفاقه، وإن كانت فيه خصلة لا يذهب النفاق عنه حتى يدعها. ومعنى هذا أنه يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة، وأن يتجنب صفات المنافقين، وأن لا يكذب في حديثه، وإذا عاهد فعليه أن يفي، وإذا خاصم فلا يفجر في خصومته، وإذا أؤتمن لا يخون كما سيأتينا في الحديث التالي. إذن هذه الخصال الأربع من خصال المنافقين يجب على المسلم أن يتجنبها.